بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعدما فرغنا من وجوب غسل مخرج البول وعرضنا أدلة الأقوال في ذلك، وشرع الماتن بعد ذلك في بيان وجوب غسل مخرج الغائط، وقال بأنه في مخرج الغائط معتبر مخير بين الماء والمسح بالأحجار، كما بينا أنه بالنسبة لمجرى البول يتعين تطهيره بالماء فقط، أما بالنسبة لمخرج الغائط بل مخير في تطهيره بين المسح بالأحجار والغسل بالماء مخير. في هذا اليوم نريد أن ندرس هذا العنوان وهذا الفرع. أولا نقول خروج مخرج الغائط يجب غسله مثل مخرج البول، لا فرق بينهما في وجوب التطهير. أنا أقول غسل تطهير، في وجوب التطهير لا خلاف بين الفقهاء، لابد أن يطهر مخرج الغائط ويجب أن يطهر مخرج الغائط لكل ما يعتبر فيه الطهارة مثل الصلاة والطواف. في مثل هذه الموارد يجب غسل مخرج الغائط، وغسل مخرج الغائط لا خلاف بين الفقهاء لكل ما يعتبر فيه الطهارة، لابد أن يغسل مخرج الغائط. ومخرج الغائط يطهر أولا وبالذات، أو يطهر أولا وبالذات بالماء، لأن الأصل في المطهرية هو الماء، ماء مطهر في المرحلة الأولى، ماء مطهر لكل شيء. والماء كما تعلمون وبينا في السابق في مطهريته فرق بينه وبين باقي المطهرات. إذا كان باقي المطهرات مثل الشمس والأرض مطهرة، نقول مطهرة لبعض الأشياء لا كل الأشياء، أما الماء مطهر لكل الأشياء. فإذا الماء مطهر لكل الأشياء، منها مخرج الغائط، ولا يخفى عليكم بما أن الأصل في المطهرية هو الماء، فمطهرية لابد أن تكون مطهرية الأصل يكون بالماء. هاي المطهرية بالنسبة للماء أفضل من باقي الأشياء، يعني إذا جنابك تريد تطهر الشيء دار الأمر بين الماء وغيره، الأفضل أن تطهر مع الماء كما إن شاء الله الماتن يذكر ذلك في المستقبل. فالأصل في المطهرية الماء، والأفضل أن يطهر الأشياء المتنجسة بالماء، منها مخرج الغائط. خب، هذا إلى هنا. ونحن لإثبات ذلك أن الأصل في المطهرية الماء والأفضل أن يكون المطهر هو الماء. توجد روايات، نذكر روايات.
هذا وجوب نفسي؟
لا، وجوب نفسي تخييري إن شاء الله نبين وجوب تخييري، ولكن أفضل تطهير يكون بالماء. وجوب تخييري كما بيّن الماتن.
وجوب تطهير الماء مخرج الضار.
إيه تطهير تخييري
لأجل ما يشرط فيه الطهارة.
لا، تخييري بالنسبة لتطهيره بالماء تخيير بينه وبين شنو؟ وبين الأحجار. وجوب نفسي، وجوب التطهير نفسي، أما وجوب التطهير بالماء لم يكن نفسيا. لا، وجوب التطهير أفضل. وجوب التطهير مالي، وجوب التطهير تخييري، ولا وجوب التطهير حتمي وواجب. وجوب التطهير بس تخييري بينه وبين الماء هنا في باب المخرج الغائط. هنا الروايات الآن نقرأها اللي بني باب 29 من أبواب أحكام الخلوة. باب إن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال سمعت الرضا يقول في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه على الشرج. شرج عبارة عن أطراف المقعدة، ولا يدخل فيه الأنملة. هنا هذه الرواية بالصراحة تقول بأنه يجب غسل مخرج الغائط بالماء، استنجاء. ورواية ثانية، رواية ثانية من نفس هذا الباب، وهي رواية موثقة عمار عن أبي عبد الله في حديث قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها، يعني المقعدة، وليس عليه أن يغسل باطنها. هاتان الروايتان دلتا على وجوب غسل بلي المقعدة بلي مجرى غائط. ففي هذه الجهة لا خلاف ولا إشكال فيه. خب بني خب إسا ما
كده
خب إسا إحنا إدارة الأمن بين الإطلاقات أو التصريح، تصريح مقدم في الاستدلال فيه. هنا إطلاقات موجودة، إطلاقات أدلة ملي تطهير المتنجس، إطلاقات موجودة، بس هنا روايات تذكر بالصراحة على وجوب غسل مخرج البول، ما مخرج الغائط عفواً. ملي هاي إلى هنا. وأما ندرس مسألة التعيين والتخيير، هل يجب غسل مخرج الغائط بالماء تعيينا أم تخييرا؟ بالنسبة للبول تعيينا كان غسله بالماء، هنا بالنسبة للغائط هم يكون مثل البول أو لا؟ هنا الإجماع والضرورة والنصوص دلت على وجوب التطهير تخييرا بالماء ماء أو بالأحجار تخييرا، مو أنه يجب تعيينا التطهير بالماء. تخيير والروايات طبعا كما قلنا مرحوم سيد الحكيم ذكر أنه إجماع موجود. سيد السبزواري يقول ضرورة من المذهب قائمة على التخيير، لأن النصوص والروايات دالة بالصراحة على التخيير. من الروايات هذه رواية، باب 30 من أبواب أحكام الخلوة، باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاث غير المستعملة والماء. تخيير من استنجاء من الغائط والماء. الروايات في هذا الباب نحن نذكرها الآن. رواية الأولى من هذا الباب محمد بن الحسن بإسناد عن حسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة، الرواية صحيحة. عن أبي جعفر الباقر قال سألته عن التمسح بالأحجار فقال كان علي حسين بن علي يمسح بثلاثة أحجار. خب هنا هذه الرواية دلت على أن تطهير مخرج الغائط بلي يمكن أن يكون بالأحجار ويجوز أن يكون بالأحجار، صار معلوم. وهناك رواية ثانية، رواية بريد بن معاوية وهي صحيحة عن أبي جعفر الباقر إنه قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول الماء. زين، هاي رواية اش تثبت؟ رواية أولا تقول المسح بالأحجار جائز، مسح مخرج الغائط جائز ولا إشكال فيه، وهذا المسح بالأحجار لم يكن تعييني يكون تخييري. بأي دلالة؟ بدلالة كلمة يجزي. يقول يجزي، لا يقول متعين يجبه، يجزي معناه أنه له قرين، الأحجار لها قرين على المطهرية لمخرج الغائط. ويجزي يدل على عدم التعيين، تعيين تطهير مخرج الغائط بالمسح. وهكذا بالنسبة للماء لم يكن هناك وجوب تعييني بالنسبة لغسل مخرج الغائط لا بالماء ولا بالأحجار. يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء، فحكم كليهما بينهن البول والمخرج الغائط. خب هذا هم إلى هنا، ولكن لا يخفى عليكم أنه هنا يقول يجزي المسح بالأحجار. أحجار صرحت الروايات بذلك مسحات، وأما بالمدر والخرق هم يجزي أم لا؟ جواب بلي، أيضا يجزي بالخرق وبالمدر. مدر تدرون شنو؟ مو حصو، لا تراب جابس، تراب متجمع يابس، هذا مدر يسمونه، حجر غير المدر. والمدر والخرق إذن هم أيضا يجوز التمسح بهما. والدليل على الجواز روايات، روايات وردت، روايته صحيحة زرارة أي بني 35 هنا الرواية الثانية من الباب الخامس والثلاثون من أبواب أحكام الخلوة عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد الرواية الثانية عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة الرواية صحيحة سندا قال كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق هاي رواية صرحت بأن المسح لا أنه يجزي فقط بالأحجار بالمدر والخرق أيضا يجوز مراد من المطر مدر قطع الطين اليابس هذا يسموه مدر مو لا مو حجار لا لا تراب طين طين الجامد لا لسان العربي يقول بعد لسان بلي
اقول التراب المتجمع الصغير شو يزيل بنجاسه ويمسح
ليش لا قوي 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 هذا تراجع لسان العرب لسان العرب مجلد الخامس صفحه 162 لا لا مو ركتيج لا المدار لا المدار قوي المدار قوي مو ركتيج لأنه أصابه المطر أو الماء ثم جففته الشمس هذا يصير قوي يصير قوي يا سيدنا تم ليش تستغرب
السياج مال بالساعتين شلون يبنوه
اي بالطين لا هسه ذاك يخلوه بفد مواد بي اي بس لا هو الان الطين لما يجري عليه ماء وبعدين يضرب عليه تضرب عليه الشمس هذا الطين يصير قوي اي بس ثم هو هم هو ينظف عليه ما يلعب بيطوب اخو حتى تقول هذا يصير تراب لا قوه بسيطه اللي يقدر يقضي حاجته به خب لا ذاك اي بني هم يصير يابس بني يضرب عليه الشمس خب خب اذا المسح يكون تاره بالاحجار ثانيه بالطين ثالثه بالخرق هذه كل منصوص روايات نصت بذلك خب بعدما عرفنا ذلك نقول بانه بالمسح يطهر مخرج الغائط لابد وأن ندرس مخرج الغائط الغائط تارة يخرج بدون أن يلوث أطرافه في حالة الشسمة قبض ينزل بدون أن يلوث أطراف المخرج هاي صورة من خروج الغائط في هاي الصورة إذا الغائط ما لوث أطراف المقعد أو مقعده ما لوث هنا لا يجب غسله ولا يجب المسح أيضا لماذا؟ لأنه خرج من الداخل داخل خب نجس وهذا الغائط هم لم يلوث أطراف المقعده فلماذا بعد يطهر؟ المكان لم يتنجس فلا يجب تطهيره والروايات بعض تدل على ذلك هاي نوع من خروج الغائط فلا يتخيل الشخص كل ما الشخص يخرج منه الغائط لابد وأن يطهره هذا من موارد عدم تطهير عدم وجوب تطهير مخرج الغائط إيمان فمو واجب اي لانه ما تلوثت اطراف المقعد مش شاذ يعبر عنه بالروايات. إيه هنا لم يتلوث، فعندما لم يتلوث لا يجب تطهيره. وهذا الغائط عندما يكون في الداخل لم يكن نجسا، عندما خرج يكون نجسا، وعندما خرج لم يلوث خب أطراف المقعدة، خب لا يجب غسله. هاي صورة، صورة من خروج الغائط. صورة من خروج الغائط أنه لا، عندما يخرج يلوث أطراف المقعدة، أي بحيث يصدق شنو المكان، المقعدة تلوثة، مو الأطراف البعيدة من المق من الجسم من المقعدة، أطراف البعيدة لا، ذاك إلى حكم آخر. نفس المقعدة لوثها وأطراف المقعدة تلوثت، هنا هذا نوع خاص من خروج الغائط. من في هذه الصورة يجب تطهير مخرج الغائط إن كان بالماء، وإذا لم يكن بشنو ماء، طبعا لم يكن مو بنحو تعيينها، تخيير مخير بأن يطهر المخرج بالأحجار أي بالمسح. إيه ففي كلا الموردين روايات تصرح بذلك. خب هذا صورة ثانية من صور خروج الغائط. في الصورة الأولى لا يجب تطهيره، في الصورة الثانية يجب تطهيره بالماء أو بالمسح. صورة ثالثة لا، الماتن هم يذكره، هاي الصورة الثالثة إن شاء الله نبحث حوله. صورة الثالثة أن يتلوث المقعدة وأطراف المقعدة واليتين، وذلك فيما إذا يكون واقفا في حال الوقوف ها يخرج منه الغائط. هذا في حال الوقوف، عندما يخرج فمقدار من الإليتين هذا راح يمسه شنو الغائط، يمسه الغائط فيتنجس. هنا حكم هذه الصورة الثالثة من خروج الغائط يختلف عن الثاني والأول. هنا يتعين تطهيره بالماء. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على أن خروج الغائط ها إذا تلوث المقعدة أو أطراف المقعدة يجوز له تطهيره بالمسح، بالمسح. أما إذا لا تلوث المناطق البعيدة من المقعدة، هنا الأدلة لا تشمله، فيجب تطهيره بشنو؟ بالماء. هذه هي الصور الثلاث من خروج الغائط. فإن شاء الله هذه الصور الثلاث إحنا ندرسهن كاملا على ضوء الأدلة. الصورة الرابعة أنه ذاك بعد ذاك خارج عند إسهال، فالخروج يتطشر إلى أطراف الرجلين والفخذين وأمثال ذلك، ذاك بعد خارج عن مورد البحث، ذاك مسلم تطهيره يكون بالماء. لا لا مو ذاك، أطراف المقعدة وإضافة إضافة إيمان. هذا هم إلى هنا. بادي رواية كتبتها هنا فكر مشهور. اي بلي فهنا هذه وصلت الروايه فإلى هنا أي شيء درسنا؟ درسنا إلى هنا أنه غسل مخرج الغائط أو تطهير مخرج الغائط واجب لكل ما يعتبر تطهيره مثل الصلاة والطواف، هاي أولا. وثانيا قلنا بأنه تطهير لا يتعين أن يكون بالماء مخرج الغائط، يمكن أن يكون بالماء ويمكن أن يكون بالمسح على نحو الوجوب التخييري. ثالثا ضررنا بينا ثالثا أنه التطهير بالماء أفضل من غير الماء، صار معلوم؟ بالماء أفضل من غير الماء. رابعا قلنا بأنه كيفية الخروج، خروج الغائط على أنحاء ثلاث، في الصورة الأولى اللي لا يمس الغائط أطراف المقعدة هنا لا يجب تطهير، وإذا مس أطراف المقعدة يجوز تخيير على نحو التخيير المسح، والصورة الثالثة أنه إذا صارت النجاسة أي الخروج الغائط على أطراف البعيدة من المقعدة هنا لا يكتفى بالتطهير مع الماء، ولا بد أن يكون التطهير بالماء، لا يبعد، لا يكون التطهير مليء بالأحجار، يكون بالماء، بالماء. هذه هم إلى هنا، وإن شاء الله باقي الأشياء غدا ندرسها إن شاء الله.
الله صل على محمد. Thank you.